العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلى الكلام على أن لا إله إلا الله هي مضمون الوحي الشريف كله. كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن عنوانه والكلمة التي تعبر عنه كله هي كلمة لا إله إلا الله، فهي قطب رحى الوحي الشريف. يقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه فيها النص على أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد، ألا وهي نعمة التوحيد، لأن هذه الآية في صدر سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، فافتتح سورة النعم بأشرف وأعظم النعم، ألا وهي أنه يوحي إلى رسله وحيا مضمونه كله لا إله إلا الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالوحي كله في هذه الكلمة. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي، يعني إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني فهذا الوحي الذي أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. فالرسل أجمعون أتوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، والوحي كله منحصر في لا إله إلا الله التي هي شعار التوحيد. وهذا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي نزلت به كتب الله نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عز وجل عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، النوع اللي هو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، كما في صدر سور الحديد وطه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، توحيد العملي. وأيضا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. أغلب سور القرآن الكريم تتضمن نوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن تتضمن التوحيد. فإن القرآن الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي التوحيد العملي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن قل كل القرآن الكريم إنما هو في التوحيد بأنواعه وحقوقه وجزائه. فإذن هذا فيما يتعلق بهذه الخصيصة من خصائص لا إله إلا الله، أنها مضمون الوحي كله، هي قطب رحى الوحي الشريف كما أسلفنا على ذلك الأدلة. من خصائصها أيضا أنها مفتاح دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكلمة التوحيد لأجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الكلمة الشريفة جعلها الله سبحانه وتعالى زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم. يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا نفس معنى لا إله إلا الله. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات: فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمسة يعني صلوات إلى آخر الحديث. فما من رسول بعثه الله إلا وافتتح دعوته بأهم مقاصد هذه البعثة وهو لا إله إلا الله. من خصائص لا إله إلا الله أنها ليست ذكرا يقال حتى ينال الإنسان ثوابه، ولا تنحصر في عبادة بعينها، وإنما من أصدق ما يعبر عن به عن علاقة لا إله إلا الله بالحياة هي أن لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة، لا إله إلا الله منهج كامل للحياة وليست مجرد كلمة تقال، فهي نفسها كما ذكرنا من قبل هي حياة. كلمة لا إله إلا الله هي حياة، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وإنما تكون الحياة بلا إله إلا الله. فالعبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله. القلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لها. فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية، إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده، كلها تقوم على تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. والأمة المسلمة هي التي تتمثل فيها تلك القاعدة ومقتضياتها. إذن بناء على هذا تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة لمنهج كامل شامل تقوم عليه حياة المسلمين بحذافيرها. فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة، أو قامت على قاعدة أخرى معها، أو على قواعد أجنبية عنها. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ويقول تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالسمة الأولى لطبيعة الأمة المسلمة أن المجتمع الإسلامي يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله. هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تتجلى هذه العبودية في مظاهر شتى، منها عقيدة التوحيد الخالص المستلزمة لتوحيد العبادة، ومنها الشعائر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومنها الجوانب التشريعية والقضائية التي لا تستمد إلا من شرع الله تعالى. فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وليس عبدا لله عز وجل وحده من يتقرب بالعبادات لأحد غير الله عز وجل مع الله أو من دون الله. يقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع من أحد سوى الله عن الطريق الذي بلغنا الله به وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو المجتمع المسلم الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في عقائد أفراده وفي شعائرهم وعباداتهم وفي نظامهم الاجتماعي وتشريعاتهم. والتصور أو المفهوم الاعتقادي الإسلامي هو الذي ينشأ في الإدراك البشري من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني، والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربه ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه. وحينما نقول الكون الذي يعيش فيه فهذا لا يقتصر على العالم المحسوس، وإنما يقتصر على فإنما يمتد ليشمل عالم الغيب وعالم الشهادة. وإدراك الإنسان أيضا لحقيقة نفسه، ثم يكيف على أساس تعامله مع هذه الحقائق كلها تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده، وتعامله مع الكون ونواميسه، ومع الأحياء وعوالمها، ومع أفراد النوع البشري، كل ذلك يستمد من دين الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لمعنى أو مقتضى لا إله إلا الله. فبالتالي يشمل بهذه السورة كل نشاط يعني الحياة في هذا المجتمع الإسلامي الذي تعلوه راية لا إله إلا الله. يعلن أهله أن عبوديتهم الكاملة هي لله وحده، وأنهم لا يدينون بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى، ثم ينظموا حياتهم على أساس هذه العبودية الخالصة، فينشأ المجتمع المسلم من انتقال أفراده من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده لا شريك له، ثم يقيمون نظام حياتهم على أساس هذه العبودية، بحيث تتمثل وتتجسد فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطريها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمة التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح هي الأمة المؤهلة لقيادة البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. لقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الفرس: ما جاء بكم؟ فأجابه: الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما الأمم المستهدفة بهذه الدعوة فهي كل أمة لا تحقق معنى العبودية لله وحده لا شريك له، والتي لا ترفع راية لا إله إلا الله، ويعني تتعامل معها كمنهاج شامل للحياة، سواء في ذلك المجتمعات الملحدة التي يعني تنكر وجود الله تبارك وتعالى أصلا، وتعزو الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو إلى الطبيعة كما يزعمون، أو تعزو حياة الإنسان وتاريخه إلى العنصر الاقتصادي وأدوات الإنتاج كالدول الشيوعية. أيضا بعض النظم التي تقيم نظام العبودية فيها للحزب للأحزاب، على يعني طبعا يعني وكأن يعني بفرض أن هذا يكون يعني حقيقة واقع، فهناك حزب حاكم كما في الدول الشيوعية وكما في الاتحاد السوفيتي يعني سابقا، هو الذي يقيم نظام العبودية لهذا الحزب، فهي عبودية أيضا بكل معنى الكلمة. فيترتب على ذلك إهدار خصائص الإنسان، إهدار خصائص الإنسان باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان: الطعام والشراب والمسكن والملبس والشهوة ونحو ذلك، مع حرمان هذا الإنسان من حاجات روحه الإنساني الذي يتميز عن الحيوان. وهو أهم وأخطر وأعظم ما يحتاجه الإنسان في هذه الناحية الروحية هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، حرية العقيدة، حرية اختيار هذه العقيدة، حرية التعبير عن هذه العقيدة، كذلك حرية التعبير عن فرديته، وهي من أخص خصائص إنسانيته. وهذا معلوم ما زال موجودا في بعض الأنظمة الشيوعية، وكان موجودا بأقصى وأفظع صوره في الاتحاد السوفيتي السابق، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرات بعنوان تاريخ الشيوعية الدموية، يعني في أثناء سلسلة سيف التحرير، سيف التحرير. فيعني يعني يبيدون أو يفنون وجود الإنسان وفرديته وذاتيته من أجل الإيه يعني المجتمع أو جنة الفردوس الموعودة التي كانت يفترض أن تنتهي إليها الشيوعية، وانتهت إلى البوار والخسار، وكفر بها يعني أصحابها إلا قليلا ممن لا زال يعيش في هذه يعني العقلية المتحجرة. فالإنسان فالنظام الشيوعي يهبط بالإنسان من يعني يعامله كحيوان، ثم يهبط به من مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة، هو آلة فقط للإنتاج كما هو معلوم لكل ذي عينين ممن يدرس فضائع يعني الشيوعية. تدخل أيضا في الأمم المستهدفة بدعوتها إلى لا إله إلا الله المجتمعات الوثنية، وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيا، وتدخل فيها تستحق الدخول في هذه الأمم المستهدفة بالإسلام وبالتوحيد بتصورها الوثني القائم على تأليه غير الله مع الله أو من دون الله. أحد الإخوة ذهب إلى بوركينا فاسو وكان يلقي محاضرات عن الإسلام والتوحيد، فيحكي إنه الناس كانت تحضر المحاضرة وكل واحد جاب معاه إلهه، شايل التمثال اللي بيعبده. إلى الآن ما تزال توجد هذه الأشياء في هذا العصر الذي يدعون فيه التنوير ونحو ذلك. فكل واحد جاي المحاضرة يحضرها ومعاه الإله، شايل الإله بتاعه يجي يسمع المحاضرة، وكمان صنم من حجر أو من طين ويعبده وجايبه معاه. أيضا هذه المجتمعات الوثنية تدخل في المجتمعات المستهدفة من الأمة المسلمة لدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج حياة، لأنها تقدم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. أيضا تدخل في الأمم المستهدفة برسالة الإسلام ودعوتها إلى تحقيق لا إله إلا الله كمنهج حياة المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعا. لماذا؟ بسبب تصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك، سواء بالبنوة أو بالتثليث أو اعتقاد ما لا يليق أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، أو تصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقول الله تعالى هنا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هذه حقيقة قطع الله بها، فهي لا بد أن تكون حقيقة، ومن أصدق من الله قيل. ومن تتبع التاريخ يجد أن كل الأفكار الوثنية الموجودة في هذه العقيدة هي مستمدة من فعلا الأمم التي أمم الذين كفروا من قبل، كقدماء المصريين ووثنيات الهند وهذه الأديان القديمة موجود فيها نفس هذه التفاصيل الموجودة. وده بحث مستقل ألفت فيه كتب عن المظاهر الوثنية بالذات في الملة النصرانية. يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نفس هذه المجتمعات الكتابية مستهدفة بلا إله إلا الله، والأمة الإسلامية مطالبة بدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج شامل للحياة بسبب انحرافها أيضا في مجال العبادات والطقوس المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة. ثم تدخل فيه بشرائعها التي لا تقوم على العبودية لله وحده، بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحكم الذي لا يكون إلا لله، وقديما وصمهم الله بالشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان، يشرعون لهم من عند أنفسهم لا من عند الله، فيقبلون منهم ما يشرعون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لم يكن أولئك يعتقدون أن الأحبار أو الرهبان آلهة، وإنما ولم يكونوا يقدمون لهم العبادات، إنما كانوا فقط يعطونهم حق التشريع بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فكانوا يقبلون منهم ما يشرعونه لهم بما لم يأذن به الله. ولذلك قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى أن يقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض هذه المجتمعات التي تحمل عنوان اليهودية أو النصرانية بعضها يعلن صراحة علمانيته وأنه لا علاقة له بالدين أصلا، وبعضها يعلن أنه يحترم الدين، ويحترم الدين مجرد يعني شعار، لكن في الحقيقة الدين مستبعد تماما من النظام الاجتماعي. هذه المجتمعات أيضا تنكر الإيمان بعالم الغيب وتسخر وتسفه من يؤمن بالغيبيات، وتدعي أنها تحترم وتلتزم العلم باعتبار أن العلم يتناقض مع الإيمان بالغيب، وهذا زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال. إذن كل الأمم على سطح الأرض كلها مستهدفة، ينبغي أن يستهدفها المسلمون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين شهداء على الناس، فكيف يشهدون على قومهم لم يبلغوهم أصلا؟ شهداء معنى أنهم يقيمون الحجة على الأمم بتوصيل رسالة التوحيد ودعوتهم إلى لا إله إلا الله. أما عن الواقع يعني البشري فما أبعده عن تحقيق هذا المنهج، منهج لا إله إلا الله كمنهج للحياة. ودين الله ليس غامضا ومنهجه للحياة ليس مائعا، فهو محدد بشطر الشهادة الثاني محمد رسول الله، فالدين محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأصول المقررة أو المقررة للاجتهاد والاستنباط معروفة ليست غامضة ولا مائعة، فليس لأحد أن يقول لشرع يشرع هذا شرع الله إلا أن تكون الأمة في حالة تحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون مصدر السلطات هو الله وليس الشعب وليس الحزب ولا أي من البشر. ليس كل من يدعي أن معه سلطانا باسم الله أو يتحدث باعتباره نائبا عن الله لا يقبل منه ذلك، وإنما عرف ذلك فيما يسمى بالحكم الثيوقراطي، أي الحكم الديني أو المقدس. والإسلام ليس فيه هذا على الإطلاق، ليس هناك قداسة لبشر بمعنى أنه معصوم أو أن من حقه أن يشرع، وإنما الحق محصور في كلام الله وفيما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبارة الدين للواقع هذه عبارة يساء فهمها ويساء استغلالها أيضا. نعم الدين للواقع، لكن أي واقع؟ الدين للواقع الذي ينشئه الدين نفسه، ها؟ الدين للواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية السوية ومحققا للحاجات الإنسانية الحقيقية في شمولها. هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق والذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقره ويبحث له عن سند منه. ليست وظيفة الدين الحق أن يأتي إلى الواقع ليسوغه ويبرره ويقره ويبحث له عن سند من الواقع وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة. إنما حينما يتواجه الدين مع الواقع فإنما يواجهه ليزنه بميزانه فيقر منه ما يقر ويلغي منه ما يلغي وينشئ واقعا غيره إن كان لا يرتضيه. وواقعه الذي ينشئه طبقا لقاعدة العبودية لله التي تعلنها لا إله إلا الله هذا هو الواقع. وهذا هو المعنى الصحيح لكلمة الدين للواقع أو ما يجب أن نفهمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.